الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وسيد الكائنات أجمعين، محمد وآله الأوصياء الخلفاء خزنة الوحي والنبوة أجمعين. كان الكلام في تفصيل كلام في التفصيل الذي تبناه الشيخ الأنصاري في التمسك بالعام إذا كان المخصص لبيا، بخلاف ما إذا كان المخصص لفظيا فلا يمكن التمسك. كان الكلام أيضا في تعريف هذا المصطلح اللبي، الدليل اللبي كما مر دليل أعم من كون إجماع أو سيرة أو ارتكاز متشرعي أو ارتكاز على تحال عقلائي. وكان للمرحوم الاصفهاني يعني إفادة صناعية جيدة في أن الارتكاز العقلائي أو المتشرعي أو حتى العقلي، مثلا الدليل العقلي أسيم العقلي بعد، أنه الفحص والتدبر والتحليل والتأني والتدبر في هذا الارتكاز قد يوقفنا إلى منشأ القانوني لهذا القانون أو هذا الارتكاز العقلائي، وقد يترامى هذا التدبر إلى أن يعني نقف على مثلا باقة من القوانين، يعني شجرة من القوانين ممكن حسب تفحص المجتهد والفقيه. فلماذا هو يوصي بهذا التوصية المرحوم الصفواني؟ يقول حينئذ يخرج هذا عن كونه لبي دليلا لبيا مجملا يؤخذ بالقدر المتيقن منه، يخرج عن هذا الباب. وهي نكتة جدا مثمرة ومفيدة، أن كثير من الارتكازات العقلائية أو المتشرعية يمكن إخراجها عن الإجمال بقوالب وأطر إذا أمكن التدبر في ماذا؟ أمكن التدبر في منشأها بالتالي، والتدبر في هوية هذا الارتكاز ماهيته ثم منشأه، أو يترامى إلى منشأ المنشأ ولا مجرى. فمع الوقوف على هذه السلسلة والإنشعابات من القوانين لا يمكن حينئذ الادعاء أن هذا دليل مجمل مبهم، لا، بل يقف الباحث على مساحة ودائرة هذا الارتكاز والقانون، لا يكون لبيا مجملا. وهذه فائدة ليست بالقليلة، فائدة جدا مجملة، سواء بلحاظ نفس موضوع الارتكاز التنظير الكلي فيه، أو بلحاظ محموله، أو بلحاظ عدة محمولات تترتب عليه. ممكن عدة محمولات، عدة أحكام لا يؤخذ لا بالقدر المتيقن في الموضوع الكلي تنظيرا، ولا يؤخذ بالقدر المتيقن في الآثار، بل لا يكون إجماع لكي يقال قدر متيقن. وهذا أمر مهم جدا، إنصافا متين وجدا مهم. من باب الفائدة أيضا المرتبطة بالبحث، في الدورتين السابقتين في الأصول مرة ذكرنا في بحث حجية الإجماع المنقول فضلا عن المحصل أو الشهرة الفتوائية عموما أو خصوص الفتوائية أيام أخرى، أن أقل ما يمكن أن يقال من ثمرة صناعية إلزامية للإجماع المنقول، للإجماع عموما على تعالى سيدنا وأضعف الأنواع الإجماع، إجماع المنقول المحصل أقوى من المنقول، أقل ما يمكن أن يثار في يعني يستثمر ثمرة صناعية في الإجماع أو الشهرة، أقل ما يمكن أن يقال فيهما كثمرة صناعية، أقل ما يمكن يقال أنهما منبهان على وجود مدرك ومنشأ لدى المشهور أو المجمعين لا بد من الوقوع الفحص والوقوف عليه، قد لا نوافقهم عليه، ولكن لا محالة يجب أن نقف على نعم. وما يمكن إجراء الأصول العملية أو الأصول اللفظية مع وجود يعني مثل إجماع في البين بدون فحص بدون تدبر بدون تأني، لأن الفحص شرط، الفحص عن المعارض أو المخصص أو الدليل المقدم شرط في حجية كل أدلة الاجتهادية فضلا عن أدلة الأصول العملية، فمع وجود الإجماع كيف يمكن يعني رفع اليد، عفوا كيف يمكن عدم الفحص؟ الإجماع قرينة عقلائية قوية جدا على أنه في معرض وجود دليل واصل، هم ليس دليل غير واصل، يعني على خلاف ما يذكره الانسداديون ومنهم السيليزي، السيليزي هم انسدادي في إجمالا بمعنى رحمة الله عليه، أنا في محاورة جرت بين السيد اليزدي وغضياء الدين العراقي ولم يكن حاضر في ذلك المحضر إلا تلميذ الأول زمنا ورتبة لغضياء الدين العراقي، يعبر عنه من السيد علي اليثربي رحمة الله عليه، والناقل عنه أحد الأساتذة رحمة الله عليه الذي كان على علاقة وطيدة مع، فأنقل عنه بواسطة واحدة وبالتالي على المحضر بواسطتين. المهم أنه جرى حوار بين السيد اليزدي والمرحوم العراقي عند شط الكوفة في مسألة معينة، فأشكل العراقي على السيد اليزدي أنه ليس لها مدرك، فالسيد اليزدي يعني في الحوار العلمي اللي صار مع غضياء ذكر له أنه هناك 300 مسألة ليس لها مدرك إلى الإجماع وليس وراء الإجماع شيء، سنظري السيد اليزدي هكذا مبنى 330 ولا مو عددهم مو مبالغ فيه، لأن الإجماعات في كل أبواب الفقه تزيد على 300 مورد قطعا تزيد، فالسيد اليزدي هذه الموارد في حفظه وحافظته أن ليس لها مدرك وراء الإجماع، لكن في قناعتي الشخصية لا سنبين إن شاء الله بحث الانسداد وكذا إيجابيات نظرية الانسداد وسلبيات نظرية الانسداد. الانسداد له سلبيات ولها إيجابيات سنذكرها. يعني عادة كل مبنى له إيجابيات وله سلبيات، نظير الإخباريين في خلافهم مع الأصوليين كما يقول الشيخ محمد رضا المضفر. كل من الطرفين إيجابيات وسلبيات نضجت هذا الخلاف العلمي كما يقول الشيخ محمد رضا المضفر في مقالة له، نضج المقالة كان يتكلم فيها عن شخصية الملا صدرة، نضجت الطرفين كما أن الخلاف بين المتكلمين والفلاسفة نضجت الطرفين سلبيات كل طرف ولما جرى. على أي حال هذه الموارد وإن اقتنع السيد اليزدي أو الانسداديون فيها بأنه إجماع منتهى الدليل، لكن إذا الباحث يتدبر أكثر وأكثر وأكثر سيجد أنه هناك منشأ استند إليه المجمعون سيوافقهم في الاستفادة أو لا بحثا آخر. مثل هذه مسألة من زنى بذات بعل حرمت عليه مؤبدا، فالآن المعاصرين يعني لا يلتزمون بذا يعني أو احتياط وجوبي أو احتياط استحبابي، والحال أنه وقفنا على 13 من الأعلام المتقدمين وبعض المتأخرين عن منو هذه المسألة وصرحوا بالاستدلال الواضح جدا فيما هو واصل من الأدلة. على أي حال فالإجماع، فأقصد هذا الكلام المرحوم الإصفهاني في محل متين أنه الارتكاز منبه على وجود منشأ، وإلا ليس هناك ارتكاز عقلائي مقطوع عن المنظومة القانونية العقلائية ممكن تصور، أو مثلا ارتكاز متشرعي مقطوع عن منظومة الشرعية، لا في وصال في اتصال في ارتباط يجب الباحث أن يتدبره، وهذا هو معنى إرجاع الفروع للأصول التشريعية كما قال الإمام الرضا عليه السلام نحن نلقي عليكم أو إليكم بالأصول أصول التشريع وعليكم بالتفريع، يعني الفقهاء المجتهدين عليهم بالتفريع أو المتكلمين أو المفسرين ولهم الجرام. هذه على كل نكتة لطيفة في الدليل اللبي ذكرها المرحوم الإصفهاني إنصافا متينة جدا وحريا تدون في علم أصول القانون. عليه حال لأنها نكتة من ثبوتية وليست فقط إثباتية. جيد، نرجع لكلام الشيخ الأنصاري. فالشيخ الأنصاري إذن هذا كله كان في تعريف مصطلح اللبي، الدليل اللبي يعني ليس لفظي سواء كان شرعي أو عقلي. ومن ثم المرحوم الصواني يخالف أنه كثير عند الأصولين أن الدليل العقلي لبي، لما؟ لأنه ليس لفظ يتمسك به وكذا كذا. يرد على هذه الدعوة بعمومها المرحوم الصواني يقول الذي يتدبر في الحكم العقلي منشأه كذا وفلان وماهية الموضوع فيه ماهية المحمول فيه أو المحمولات المترتبة على نفس الموضوع لا تبقى لديه إبهام لكي يقال أن الدليل والحكم العقلي لبي، مع أنه لا أقول الكل يلتزم به لكن كثير أو لم يكن أكثر يلتزمون بأن الحكم العقلي دليل لبي، ما يمكن تمسك بعمومه مثلا وإطلاقه. بغض النظر عن الآن ليس كلامنا في التمسك والإطلاق في الشبهة المصداقية المخصص، لا أصل اصطلاح لبي لبلبي مو لبلبي طبعا لبي ولفظي، هذا لبي ولفظي اصطلاح مهم ده صناعي ويترتبوا عليه آثار بغض النظر عن خصوص مسألتنا، إن أصلا ما في مقتضي للتمسك بالعموم اللبي، لأنه ليس فيه عموم، ليس فيه إطار لفظي. هذه الدعوة المحمصواني يفندها يقول بالتدبر والتأني، إن لم يكن كل الموارد، كثير من الموارد يمكن إخراجه عن كون لبي إلى دليل بمنزلة الدليل، بمنزلة الدليل اللفظي. هذه نكتة صناعية مهمة نبه عليها المرحوم الأصفهاني. بغض النظر حين الآن عندما تتمسك في قبالك شيء ها موجود مخصص وكذا، شبه مصداقية شبه مفهومية شبه حكمية، ذاك بحث آخر. أصل التمسك أصلاً هو هذا فيه اقتضاء للتمسك به اللبي أم لا؟ لأن المعروف هكذا لبي تقدر متيقن الواضح الضواحي المبهمة لتتمسك به، هكذا معروف في الدليل اللبي. فيجيب هو محمد عثماني عن هذا. أي على كل في موارد مثلا قضية قاعدة فقهية بحثها الأصوليون ما لا يدرك كله، قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. المرحوم السيد محسن حكيم رحمة الله عليه قال يا قاعدة مدركها لا، ما في مدرك، روايات مرسلة ما يعتمد عليها، عمدة الاعتماد على دي القاعدة هي الإجماع، والإجماع دي اللبي، فنأخذ بالقدر متيقن من الباقي. لا، خوف فرق بين تجعل قاعدة الميسور مستندة إلى إطار قالب لفظي تتمسك به، وبين أن تقول إجماع لبي. السيد محسن حكيم رحمة الله عليه في المستمسك مبناه انسدادي وليس انفتاحي، والانسداديون لا يخفى عليكم علماء الوصول، الانسداديون عندهم كل التراث منجز بالعلم الإجمالي وإن تفاوتت درجات الاعتبار والتنجيز. هذه حقيقة مغفول عنها في أجواء الحوزة العلمية. ما هي؟ مو أربع الكتب الأربعة، كل التراث برمته في كل العلوم الدينية عندهم ماذا؟ منجز. غاية الأمر هم لا يعملون بالتراث عشوائيا فوضويا، الأقوى فالأقوى تقديم الهلم الجر، يعني يبحثون في السند لا من جهة أصل الحجية. صاحب الرياض انسدادي، بحر العلوم انسدادي، كاشف الغطاء انسدادي، أغلب تلاميذ الوحيد البهباني كلهم انسداديون، النراقي انسدادي، كلهم انسداديون. يعني حتى أستاذنا السيد محمد الروحاني رحمة الله عليه وكان عبقري الوصول انسدادي. المهم سواء بسبب انسداد الصغير أو انسداد كبير، المهم انسدادي. فالانسداد متأصل، حتى سمعت أحد الأعلام الموجودين الآن هو انسدادي أيضا، وأنا شخصيا لست انسداديا لكن ثمرات المقدمات في الانسداد أعظم من نظرية الانسداد عندي. على كل سيأتي البحث. فالانسداديون عندهم أن العلم الإجمالي، يعني هذين الرعيد مو واحد واثنين، صاحب الجواهر وما أدركه صاحب الجواهر انسدادي، الشيخ الأنصاري انسدادي هذا العظيم، كلهم انسداديون. هؤلاء انسداديون، يا والله بالله تالله عندهم كل تراث الحديث، كل كتب الحديث منجزة بالعلم الإجمالي، لا بالإجازات والطرق والحشية أبدا، كل التراث منجز في رقبتنا. تعال تخلص انت، امتثل. شلون تمتثل؟ غاية الأمر نقطة أخرى، أولا النقطتان مجهولتان في أجواء الحوزة العلمية، أن غالب علماءنا من 300 سنة الأخيرة انسداديون وليسوا انفتاحيون، هاي واحدة. اثنين، أن على الانسداديين مبنى الانسداديين كل التراث منجز في عنقنا بالعلوم الإجمالية، مو بالظنية، مو بالدليل الظني، منجز بالعلم، علم 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 إجمالي، علوم إجمالية. هاي نقطة ثانية، مو الكتب الأربعة فقط. النقطة الثالثة عند الانسداديون أكثر علمانا ومنهم السيد محسن الحكيم و و و و علوم الجرة، ومنهم السيد الروحاني السيد محمد الروحاني رحمة الله عليه. أي نعم. النقطة الثالثة في عند هؤلاء الأعلام أنهم لا يعملون بهذه بالتراث عشوائيا فوضويا لا نظميا، لا لا لا، الأقرب فالأقرب، الأقوى فالأقوى، وانقلاب النسبة وتطويف الطوائف يعني كل الصناعة يعملوها. الآن افترض عندك دليل تفصيلي يقول لك كل التراث حجة، التراث الحجة ما تقدم الخاص على العام، ما تقدم المقيد على المطلق، ما تقدم الوارد على المورود، ما تقدم الحاكم على المحكوم، ما تقدم صناعة انقلاب النسبة و لما جرى. يختلفون عن النفتاحين في ماذا؟ أن حجية واعتبار التراث ليس من الضنضن الطنطن الضنضن التفصيلية، ضن هذا ليس عليه دليل اعتبار. ميزة القمي هذا الفحل في علم الأصول الفقه انسدادي، كلهم انسدادي، إنما يبحثون في السند لمعرفة الأقوى فالأقوى فقط من هالباب، لا من باب أصل الاعتبار. التفيتوا أي ما كان، هذا هم هؤلاء هم الانسداديون، وهم الرعيل الأكبر في 303 قرون الآن تعيش الحوزات العلمية، هم الرعيل الأكبر وعندهم كل التراث حجة. وإن اختلفت درجاته، إذا يبحث لك في اعتبار الكتاب أو في اعتبار الرواية يبحثون لما؟ لدرجة من هو الأقوى، من هو الأقرب، من هو الكذا، باعتبار في الموازنة، لو كان تعارض، لو كان قرينة، لو من هالباب، يعني فن صناعي فقط للأقلمة والتوليف بين الأدلة. هذه للأسف غايبة عن ذهن الكثير من في الجو الحوزه، وهذا خطا، وهذا ليس فقط في فقه الفروع، في كل العلوم الدينيه، في المعارف، في في في، وان كانت المعارف لا يستند فيها الى الظن. هذه نكته جدا مهمه وبصمه عظيمه في الحوزات العلميه الشيعيه يجب الالتفات اليها، اللي ظاهره الانسداديون في علم الاصول والتراث الحديث. واحد لازم يكتب مقاله يوضح هذه الحقائق المغيبة عن أذهان الفضلاء حاليا، لازم يلتفت إليها. منجز عندنا منجز الإجمالي، تعال انت برئ ذمتك من هذا التنجز الإجمالي، لا نزل تقول لي كذا. وهذه النكتة للأسف صراحة مغفولة في منهج السيد الخوي، منجزية العلم الإجمالي. السيد الخوي ومن ذهب إلى أن حجية، لا أقول نظرية الانسداد صحيحة، يعني في النتيجة مقدماتها صحيحة، وهذه المقدمات صحيحة، إذن ليس الأصل الأولي عدم الحجية. من أين هذا الأصل أتى؟ هذا فقط أصل فرضي سراب بقيعة، وإلا إحنا عندنا علوم إجمالية منجزة، من أين تتخلص من العلوم الإجمالية؟ المنجز موجود، لا تقولي من الرواية صحيحة لو بحيحة، يا أخي تنجز الروايات كلها موجود، تعال أنت تخلص من المنجز. غاية الأمر من يقول بالدليل الظني يقول عندنا امتثال ظني مبرئ عن هذا العلم الإجمالي، مفرغ معذر ومو ملزم، هذا مفرغ ظني، أما مو ملزم لك تستطيع أن تتعامل بنفس منجزية العلم الإجمالي نفسه أمتن اتفاقا. يعني حتى العمل بدليل الانسداد أحوط، مع أن انفتاحي، لكن العمل به أحوط أبرأ للذمة من العمل بدليل الظني الانفتاحي، أبرأ للذمة. شو تريد بعد؟ بس من يفهم الصناعة هذه؟ هم يدعون الأصولية والأصولية ومغفول هذا النظام، هذا النظام الصناعي اللي هو 300 سنة بعث به علماء، مغفول مغفول عند الكبار حتى مغفول في المعاصي. بس هي مو معذرة، ليس عذر، إن ليس عذر لنا أن نغفل كما غفلوا. هاي المعينة موجود، جس عندي التراث شنو اعتباره؟ تراث دينك أنت، أدلة الأدلة الاعتقادية بتعبير النسائي، أدلة الاعتقادية هي تلزمك بالتراث كله، بكل احتمال في التراث تلزمك. تعال أنت برئ ذمتك من هذا الاحتمال في أطراف العلم الإجمالي المنجز. مو أنه تسألني شنو المنجز، المنجز موجود، تعال نفرغ ذمتك منه. شوف هذا المنهج، هاي مقتضى القاعدة الرصينة الأساسية الحقيقية الواقعية، مغفول عنها في الأبحاث. مش الأصل عدم الحجية، من يقول الحجية هذا أي أصل واهي كبيت العنك أو هم من بيت العنكبوت؟ شنو الأصل؟ أي أصل عدم الحجية؟ وين عندنا أصل فراغ صحراء بلقاع بلقاع؟ لا لا، عيني عندنا علم إجمالي، علوم إجمالية منجزة، احنا متفق عليه هذا بضرورة الدين بين الأصوليين السداليون والانفتاحيين وبين الأخباريين والأصوليين وبين المتكلمين وغير المتكلمين. علم إجمالي موجود، علوم ليس علم. شوف هذا المنهج، هاي القاعدة للأسف مغفول عنها. على كل كثير غفلات لا نعذر في اتباعها بعد التفطن إلى غفلاتها وكبواتها ونبواتها. أي نعم. المهم فنرجع إلى ذا المطلب. إذن هذا البحث من المرحوم الأصفهاني بحث حججي، ها بحث حججي صناعي متين. إن قيل أنه دليل لبي، اتكتفي باللبي، التفت تدبر تأن فيه، ستجد من شاءه إطار لفظي قالب لفظي. والله ذا قاعد يعمل كن انسداليين أخباريين، لا انسداليين هم أصوليون وعنيفين في الأصول، متطرفين في الأصولية في الأصول، ولكن مبناهم هذا المبنى، كل التراث والله بالله تالله يا مبناهم. إذا ما تلتفت أنت ما تفهم، ما شميت رائحة علم الأصول، لأن ما درست عن الانسداد لا في السطوح العالية ولا في السطوح ولا في الخارج. ما هي المشكلة أزمة الآن؟ إنما يدرسون باب الانسداد. يا أخي باب الانسداد بغض النظر عن نظرية الانسداد، باب الانسداد عبارة عن في الحقيقة توليفة صناعية شامخة في علم الأصول. صن نفس هاي بحث نظرية الانسداد بغض النظر عن النتيجة يوافقهم الإنسان فيها أو لا، نفس المقدمات طفرة أصولية عظيمة صناعية وجحاجيح علم الأصول تبنوها. أي نعم. على أي حال، واحد يلتفت إلى الأمور التي غفل عنها المعاصرين الآن، وغفلتهم لا توجب لنا العذر أن نغفل كما غفلوا. أصل أولي عدم الحجية، أي أصل هذا؟ أصل فرضي عنقائي، سامعين بالعنقاء؟ أي عنقاء أجل، وإلا عندنا علوم إجمالية منجزة هنا، شو العجل هذا؟ تعال يقول لي بأنه جسمه، يقول لي بأن الأصل على أنت تعمل بعدم الاعتبار. أنت الدليل الظني أين اعتباره إذا هو ظني؟ ظن في ظن، وين هذا الدليل الظني على المعجزة؟ دليل ظني أعتمد عليه في اعتبار تراث بأكمله، دليل ظني؟ شنو أنت عاقل؟ وين رايح أنت؟ العلوم الدينية كلها تثبت بدليل ظني؟ ديننا يثبت بدون هو بنقيبه؟ هذا إشكاله، مو إشكاله بعدم حجية الخبر واحد وحكم الظاهر فيه إشكال، ما فهموا عدل ابن قبة. ابن قبة يقول شلون كل الدين كل التراث انت بعسقولة ظن تثبت؟ شنو المعنى؟ شنو المنطق هذا؟ قول لي علوم إجمالية. اي نعم، علوم علوم وليس علم وليس الظن. دليل ظني كل تراثك كل دينك تثبت بالظن؟ شنو هذا؟ ما يعقل هذا اصلا، مو غير معقول. ظن في ظن في ظن في ظن، ثم عود بعدين يصل لقطع. بس هذا هو رحمة الله عليه ميزة هاشم الأموي، يقول إذا قاعدة جحفلية في الفقه يسجل مؤاخذة على السيد الخوي، إذا قاعدة جحفلية في الفقه تثبت برواية معتبرة، رواية واحدة ما لها معنى، ماكو تناسب، يعني قاعدة واسعة هذه قاعدة، فكيف منظومة قواعد منظومة علوم تثبت بالدليل ظني؟ كيف يصير يعني؟ الآية معكوسة، أنتم الذين تستندون إلى الظن، أنتم حشو يعني هاي قشرية وحشوية، المنهج حشوي. شنو أنت تستند إلى الظن؟ ظن يعني شنو؟ إحنا نستند العلوم الإجمالية، مو نستند إلى الظن. ظن يعني شنو؟ على أي حال هاي نكات منهجية مغفول عنها في الساحة العلمية يا أخوان صراحة. والعجيب تلبيس هاي المنهج العلمي الرصين الانسدادي، بغض النظر عن نظرية الانسداد، تلبيسه بأنه حشوية، هم هاي حشوية أعظم من الحشوية والقشرية، والغفلات فيها عجيبة غريبة عجيبة غريبة، بحيث الآن العلمانيين والحدثوين يشكلون علينا وعلى ديننا واستفزاءاتنا وفتاواننا وكذا، كلها بسبب المنهج المقلوب المغفول. اي نعم، شنو الدليل الظني؟ عندهم العلوم إجمالية عندنا في البين، شنو الحاجة هذا؟ أنا أستند الظن؟ شنو الحاجة هذا؟ أستند علوم إجمالية، مو علم إجمالي واحد اثنين ثلاثة علوم إلى ما شاء الله تنجز علي هذا التراث كله. تعال أبرئ ذمتك من هذا العلم الإجمالي، أبرئ ذمتي بالدليل الظني، لا أبرئ ذمتي بالدليل القطعي، شكوا بها امتثال قطعي. طبعا هذا الامتثال والظن وإبراء الذمة في الوظيفة الاستنباطية الاجتهاد، وليس في الوظيفة العملية الفقهية الفرعية للعوام، لا المجتهد. إجمالا هذه البيان من المرحوم الصفواني جدا متين ومهم يجب الالتفات إليه، فنبقى مع كلام الشيخ الأنصاري. يعني الآن نصل لكلام الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري ماذا يقول؟ أنا جاب إصطلاح لبي، وهاي اللبي شنو معناه شنو كذا في الأدلة، تصنيف الأدلة عموما بين لبي ولفظي. الشيخ الأنصاري إذن يذهب إلى أنه يمكن التمسك بالعموم إذا كان المخصص لبي. خب بأي دليل بأي دعوة؟ هاي الدعوة والدليل يتمسك فيها الشيخ الأنصاري سهل تمسكه، مو كلش واهي، لا في ليه وجه يعني سألان لم يوافقه بقية العالم، لكنه يعني له وجه ليس بشكل ضعيف واهي. الوجه الشيخ الأنصاري هكذا يقول، يعني هذا مدام دليل لبي المخصص فدائرة حجيته تنظيرا فيما هو معلوم، فيما هو معلوم وما هو معلوم مصادقا وما هو معلوم أنه داخل في المخصص مصداقا وتنظيرا. لأن لبي فيقتصر فيها القدم وتيقن. إذا كان هكذا فالمصادق المشكوكة للمخصص إذن باقية في حجية العام. هذا فحوى مدعى الشيخ. نعم لا مو إنه يتعرض، مقدار حجيته إنما هي في المعلوم لبا ومصداقا، عفوا تنظيرا ومصداقا، لأن لبي الدعوة الشيخ يعني مدام لبي فيختصر على قدم وتيقن في المصداق وفي هكذا دعوة الشيخ. طبعا هذه دعوة الشيخ ليست بعيدة، ها سيأتي التفصيلات النائيني تفصيل الصدخوي، يعني شيئا ما مستمد من هذا الوجه وإن كان خالفوه في هذا التفصيل، سنذكر إن شاء الله تعليق الإعلام اعتراضا على الشيخ، ثم تفصيلاتهم كيف، ثم على كل عدة تفصيلات ستأتي. إذن هذا ملخص كلام الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.